الحمد لله جل جلاله وعز جاهه وتقدست أسماؤه وعم نواله وعظم عطاؤه، له الحمد سبحانه وتعالى أسبغ علينا نعمه وأسدل علينا ستره وألهمنا ذكره، له الحمد كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، هو أهل الحمد والثناء لا نحصي ثناء عليه، وكما أثنى على نفسه فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد على كل حال وفي كل آن، وله الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله، ختم به الأنبياء والمرسلين وجعله سيد الأولين والآخرين، وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم لاتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، اجتمع الحجاج من فجاج الأرض، وها هم اليوم يوشك جمعهم أن ينفض، جاءوا من كل حدب وصوب ويرجعون إلى كل بلد وقطر. حل أوان هذه الفريضة العظيمة، ثم انقضت مناسكها الجليلة، وما من مسلم عاقل مؤمن إلا ويدرك أن هذه الفرائض لها من الحكم العظيمة والآثار النافعة ما ينبغي أن يظهر أثره على كل فرد، وأن تظهر صبغته على الأمة كلها. ولئن كان الحديث يتكرر دائما عما بعد الحج، فإن أهميته تتجدد مع أهمية وتغير أحوال الأمة حالا بعد حال وعاما بعد عام. ولعلنا لا نستطيع أن نذكر جميع ما ينبغي التنبيه عليه من آثار ومعالم هذه الفريضة في حياة الفرد والأمة، غير أننا نشير إلى بعض هذه الآثار والمعالم التي لا نضيق معناها ونحصره فيكون حينئذ دائرا في دوائر صغيرة ومؤثرا تأثيرا واهنا ضعيفا، بل نجعل هذه المعالم والآثار بأعمق ما تكون تأثيرا وتغييرا، وبأشمل ما تكون توسيعا ونطاقا، حتى ندرك وننتفع بما أراده الله سبحانه وتعالى وأكرمنا به معاشر أمة الإسلام. أولا، التوبة والإنابة. وكلنا يعلم أن فريضة الحج الأكبر هي موسم التوبة الأعظم، وكلنا يعلم أن جل بل كل الحجاج أعظم شيء عندهم في أداء فريضتهم صدق توبتهم لله سبحانه وتعالى، وإعلان إنابتهم إليه، ندمهم على ما فات من التفريط والتقصير، وعزمهم على الاستدراك فيما يأتي من العمل الصالح وتغيير الأحوال. وذلكم أمر عظيم ونافع ومهم، غير أننا نريد أن نذكره بعمقه الذي ينبغي أن يستقر في أعماق القلوب وأغوار النفوس، وأن يكون مختلطا مع الدماء في العروق، وأن يكون حاضرا في كل خاطرة عقل وكلمة لسان وحركة جارحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، نداء رباني قرآني إيماني يأمر الله سبحانه وتعالى فيه بهذه التوبة في كل آن وحال، ثم يجعل لها من رحمته بعباده وحكمته بخلقه، يجعل لها المواسم العظيمة والفرائض الجليلة التي تكون موسمها وتكون فرصتها الكبرى. ويقول الحق سبحانه وتعالى في نداء شامل مؤكد لا يستثنى منه أحد: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ونعلم قطعا أن التوبة النصوح تشتمل على معان كثيرة، أجلها أن تكون خالصة لوجه الله، ناشئة من الحياء من جناب الله، والخوف من عذاب الله، والاستحضار لمراقبة الله، والأمل والرجاء في ثواب الله. توبة النصوح ليس فيها شيء يراد به حظوظ الدنيا ولا يراد به وجه الناس، وإنما هي من أعمق أعماق القلب، شعور قلبي نفسي يملك على الإنسان جوانح نفسه، ويستصغر أمره وشأنه بين يدي خالقه ومولاه سبحانه وتعالى، فحينئذ يستعرض شريط حياته فيرى كم من طاعات قصر في أدائها، وكم من معاص فرط في ارتكابها، وكم من أحوال غاب عنه استشعاره لعبودية ربه، وكم وكم وكم. فإذا به حينئذ وفي تلك المواقف العظيمة والمناسك الجليلة والأماكن المقدسة والأعمال المعظمة يحضر في قلبه ونفسه من الشعور والتأثر ما يكون أعظمه وأجله صدق وإخلاص واعتراف وندم بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتأكيد وعزم وجزم وحزم بأن يمضي على غير الحال الذي كان عليه. وأن يصحح المسار المعوج الذي كان يسير فيه. وذلكم ما أراده الله سبحانه وتعالى من حكم هذه الفريضة العظيمة. وكلنا أيها الأحبة الكرام ندرك كم لهذه التوبة الصادقة من آثار في حياة الإنسان، إن هو أداها بهذا الإخلاص، وإن هو كان فيها على مقتضى التوبة النصوح من جهة أخرى، أي من جهة تأثيرها النفسي بعد إخلاصها لله عز وجل فيها. ونعلم كذلك ما يكون فيها من خير على الإنسان: طمأنينة في قلبه، وسكينة في نفسه، وهدوءا في باله، وراحة يستشعرها وقد أفضى إلى ربه وخالقه ومولاه، وهو يعلم سعة رحمته وعظمة مغفرته وفيض جوده وكرمه سبحانه وتعالى. لا شك أنه يخرج حينئذ بنفس جديدة وروح جديدة تجعله مهيئا لأن يشق طريقا في الحياة على وفق مرضات الله سبحانه وتعالى. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. لا يشعر المرء بلذة الحياة وسعادتها إلا إذا رجع إلى الله سبحانه وتعالى وأناب إليه. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. تنبيه في هذا الأمر بأن تجديد التوبة ودوام الإنابة أمر مهم، لأن الأجل لا يمهل، ولأن اللحظات والثواني لا يملكها الإنسان لكي يسوف في توبته أو يؤجل في إنابته. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، شعار ينبغي أن تلهج به الألسنة في كل الأحوال وفي سائر الأماكن وفي جميع الأزمان، ليس في فريضة الحج بدوار البيت الحرام، ليس في أثناء المناسك من طواف وسعي، بل أن تكون هي الشعار الدائم يخفق به القلب وتنطق به اللسان ويستحضره العقل وتنصبغ به الحياة في كل سكنة وحركة، حتى يكون لهذه التوبة أثرها المنشود لكي يتحقق بها ما وعد به الحق سبحانه وتعالى. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى ربهم لهم البشرى. هذه التوبة دلالتها ترك المعاصي وشكر النعم، وليست هي قاصرة على أعيان الأفراد، وإنما هي في مجموع الأمة كلها، أمة الإسلام التي شرقت وغربت بعيدا عن نهج ربها وهدى رسولها صلى الله عليه وسلم. نريد توبة من الحكام الذين تركوا الحكم بما أنزل الله، وإقامة العدل بين عباد الله، والاستئثار بالحظوظ والمتع دون عباد الله. نريد أن تصدق التوبة في أولئك الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في صلاحهم صلاحا للأمة والرعية، وأن في فسادهم كذلك فساد للأمة والرعية. وأخبر الحق سبحانه وتعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون للأثر المحمود أو المذموم خيرا إن كان خيرا وشرا إن كان شرا. ونريد كذلك توبة من العلماء، فإن كل أحد ليس منزها عن التقصير والتفريط، وحسبنا بذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم يؤثر عنه في الصحيح أنه كان يستغفر الله ويتوب إليه في كل يوم وليلة 100 مرة. وهو الذي قال أفلا أكون عبدا شكورا. العلماء في جملتهم تقصير عن نصح الأمة والنطق بالحق والقيام بالواجب وأداء الأمانة وبيان ما ينبغي بيانه والأخذ على من يخالف أمر الله سبحانه وتعالى احتسابا لله جل وعلا، بحيث لا يأخذهم في الله لوم لا تأخذهم في الله لومة لائم، ويتذكر أولئك جميعا وهم أهل فضل وعلم وأهل تقى وإخلاص ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأعلام وأعيان علماء الأمة عبر تاريخها الطويل، يتذكرون المواقف المشرفة والأدوار المؤثرة التي كانت لعلماء الأمة في مسيرتها. كيف كانت هذه المواقف هي التي ترشد من ضلال وتمنع من غي وتقي من مصائب كثيرة عندما ينطق أولئك بكلمة الحق ويذكروا بأمر الله وينبهوا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصف ابن حنبل في بعض مقالته: يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون به أهل العمى، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وسيد الشهداء حمزة ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر، كما وردت بذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إن دور العلماء في الأمة عظيم، وإن موسم التوبة في الحج عام لا يقتصر على آحاد ولا على أفراد الناس، بل يعم جميع الأمة كلها. ويا لهذه السعة الواسعة إن قلنا توبة التجار عن الربا والغش المحرم وعما يروجونه ويشيعونه في أمة الإسلام من فساد وإفساد تقع جريرته عليهم. أفليس أولئك الذين يملكون الأموال ويسخرونها في وسائل الإعلام التي تبث الفجور والفسق والعهرة تريد أن تجعل له في أبناء الأمة خلالا مفسدة؟ أفلسنا نسمع ونقرأ، بل وربما نشاهد أحيانا ما تبثه فضائيات عربية بلسان عربي غير مبين وبأحوال غربية غير إسلامية فاضحة شنيعة، يجتمع فيها الشباب والشابات ويصورون في الليل والنهار وفي النوم واليقظة والطعام والشراب والأنس والعمل، كأنما نحن قد مسخنا من هويتنا وسلخنا من أصل ديننا واجتثت منا مشاعر غيرتنا ونخوتنا وطعنا في أعظم سمة من سماتنا وهي سمة إيماننا وإسلامنا. أفليس أولئك قد حجوا أو نقلوا شيئا من مشاعر الحج ونقلوا بعضا من معالمه، ثم يبثون انحرافا في الفكر وانحلالا في السلوك ويسخرون له أموالهم ويشيعونه في أبناء أمتهم؟ أوليست توبة الحج تعم هؤلاء وتدعوهم؟ أوليس الذين يمارسون الربا في الأمة ليحل بها سخط الله عز وجل ولتكون في حرب مع الله فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أوليسوا مطالبين بالتوبة في هذا الموسم الأعظم؟ أوليس كل أحد بعد ذلك من أفراد الأمة صغيرا وكبيرا عالما ومتعلما جدير بأن يغير حياته وفق هذه التوبة؟ وليست التوبة مقتصرة على الحجيج، فإن معظم المسلمين صاموا يوم عرفة وصاموا أياما قبله وحرصوا على أن يضحوا لله عز وجل، كانوا كلهم في موسم طاعة وتوبة وإنابة إلى الله عز وجل، فأين صبغتها في حياة الأمة؟ أم أنها صحوة تتلوها من بعد ذلك غفوة، كما هي أحوال تمر بنا يوما بعد يوم. لقد جعل الله عز وجل لنا في العبادات ما يوقظ القلوب والعقول في كل الأوقات والأحوال، فصلوات خمس تذكرنا وتردنا إلى دين الله وتغسلنا بإذن الله من المآثم والمعاصي، ثم تأتينا مثل هذه الفريضة العظيمة لتكون هزا ولذاكرة الأمة وتنبيها لها بمجموعها حتى تثوب إلى ربها وتنيب إليه سبحانه وتعالى. والثاني الطاعة والاستقامة، فإن فريضة الحج وموسمه كما أشرت إنما هو إعلان الطاعة لله عز وجل في كل الأحوال، فالأموال في هذه الطاعة تبذل والجهود في أدائها تمارس والأقوال والألسنة فيها تتردد والأفكار والخواطر في أدائها تجول، وكل أحوال الإنسان وأعضائه تشارك في هذه الطاعة، فألسنة تلبي وتكبر، وأيدي ترمي وتكبر، وأرجل تطوف وتسعى، وقلوب تخفق وتنيب، وأعين تدمع وتخشع، وأحوال العبد كلها تؤيد هذه الطاعة وتظهر تلك الاستقامة، وتلك هي صبغة الحياة في منهج الإسلام، صبغة عبادة لله وتعلق به. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تلك هي عبادة الإسلام، وتلك هي عبادة الحجيج. في فريضة الحج لم يكن لهم قصد إلا وجه الله، لم تخفق قلوبهم إلا بالتعلق بالله، لم تنفق أموالهم إلا في طاعة الله، لم تسعى أقدامهم إلا على طاعة الله، لم تنطق ألسنتهم إلا بمرضاة الله، لم تفكر عقولهم إلا فيما يؤدي إلى تحقيق مراد الله. جعلوا الحياة كلها، ليلها ونهارها، حركتها وسكونها، ظاهرها وباطنها لله عز وجل. وهذه هي حقيقة أمة الإسلام، أمة الطاعة والعبادة لله عز وجل. وأطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أمة الطاعة التي تميزت عن غيرها من الأمم في جملتها، والذين إذا دعوا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وغيرنا قد قالوا كما أخبرنا الله سمعنا وعصينا. فأين طاعة الأمة في أفرادها وأحوالها العامة؟ ونحن نعرف تماما أن هذه الطاعة هي التي يقع بها مرادنا وأمنياتنا في دنيانا وآمالنا وطموحاتنا في أخرانا. ذلكم ما ينبغي أن ندركه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وبشارة أخرى، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أمن من جهة من العذاب والخوف، ونعيم يفتح به آفاق رحمة الله عز وجل وتستحق به نعمه العظيمة برحمته الغامرة سبحانه وتعالى. ولما جاء ذلك الصحابي وقال لرسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وهنا وقفات أيضا سريعة. إن الذين أدركوا فريضة الحج كانوا وشعروا أن فيها جهدا ومشقة وعناء في كثير من شعائرها، رمي بالجمار، أداء للطواف، سعيا بين الصفا والمروة، تقلبا في تلك المناسك، إضافة إلى ما قد يمر بهم من ظروف فيها صعوبة ومشقة. لكنك إن سألتهم جميعا كيف هي مشاعركم، لأخبروك بأنهم في سعادة غامرة وراحة تامة وطمأنينة عظيمة، إنهم يشعرون بلذة رغم المشقة، وبسعادة رغم العناء، وبراحة رغم التعب. لماذا؟ لأنه لا سعادة إلا في طاعة الله، ولا لذة إلا في مناجاة الله، ولا راحة إلا في الاستقامة على أمر الله. لن يحقق للإنسان سعادته المال ولا الجاه ولا النساء ولا أي شيء من عرض الدنيا إذا فقد سعادة القلب والروح التي لا تتحقق إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. وثانية في تلك الطاعة والاستقامة صبغة الأمة وهويتها، أمة قرآن وسنة، أمة اتباع لابتداع، أمة اقتفاء والتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أين هذه الصبغة في حياة الأمة وقد صارت تتكلم بغير لسانها وتلبس غير لباسها وتفكر بغير عقلها وتكاد أن تخفق قلوبها بغير مشاعرها؟ أين هذه الصبغة؟ صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ ونحن له عابدون، أمة العبادة، أمة الكتاب والسنة، أمة الأمر والنهي، أمة الاستجابة لله ولرسوله، أمة الصبغة القرآنية النبوية العظيمة التي كان مجرد نزول آية واحدة تتلى عليهم فيستجيبون لها عن بكرة أبيهم في ثوان ولحظات معدودة، لا يحتاجون إلى أوامر قسرية ولا إلى مراقبات ومتابعات، بل كان حقيقة الإيمان في القلوب تدفع إلى ذلك. أمة الإسلام وقد جاءت من شرق وغرب لتقول في فريضة الحج إنها أمة الاستجابة لله والرسول والطاعة للكتاب والسنة، ينبغي أن تراجع ذلك في أحوالها كلها وأن تؤكده في واقعها. وكل الحجاج يحتاجون إلى ذلك. كم من حاج يرجع إلى بلده وبيته وفي بيته من المعاصي والمنكرات ما يخالف استجابته وطاعته لله ولرسوله؟ كم من أناس وكم من امرأة لا تلتزم الحجاب، وكم من رجل لا يقيم الإسلام في أهله، وكم من منكرات في عقر بيوتنا. أين هذه الطاعة؟ أم أنها مظاهر شكلية في فترة زمنية وفي حالة معينة لا تتعداها إلى غيرها؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوبة والإنابة، وأن يوفقنا للطاعة والاستقامة، وأن يمن على أمتنا.